مستمعينا الكرام، مثلت مكتبات مدخل شارع السعدون في وسط بغداد علامة مميزة للمكان ودلالة ثقافية مهمة منذ الستينيات. ومع تعرض هذه المكتبات إلى التفجيرات وأعمال العنف التي شهدها شارع السعدون، إلا أن أصحابها يحرصون على أن تستمر مكتباتهم وكتبهم اليوم تتنفس الحياة والمعرفة. لنرافق سعد كامل في جولته إلى مكتبات شارع السعدون.
عند مدخل شارع السعدون قرب ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي ترتبت بعض المكتبات القديمة بنسق جميل، متخذة من تلك المساحة الضيقة سوقا عتيقة للكتب وبوابة ثقافية طالعتها الأعين لسنين، أضفت سحرا لشارع السعدون أيام ترفه في الماضي لتتحدى شبح السيارات المفخخة والتهديدات والمخاطر والتي خيمت على مظاهر الحياة فيه هذه الأيام. وكما يحكي عن ذلك علي حسين مدير مكتبة النهضة العربية:
هذه المكتبة يرجع تاريخها إلى سنة 1965، وكان المرحوم عبد الرحمن الحياوي هو اللي قام بتأسيس هذه المكتبة، ثم انتقلت إلى المرحوم هاشم حسين في سنة 77. هذه المكتبة هي كانت ملتقى الشعراء والأدباء الفنانين في العراق، من رواتها الجواهري، عبد الوهاب البياتي، يوسف العاني، الشخصيات الوطنية والسياسية في العراق كانت هذه المكتبة هي ملتقاهم، حسين جميل، نصير الشادرشي، محمد حديد، إبراهيم كبة.
هل ما زالت المكتبة عامرة بكثير من الإصدارات والكتب والعناوين؟
احنا الناشرين العرب يتصلون بينا ويقدمون أي مساعدة نحتاجها، بس إحنا لم نستورد أي كتاب نتيجة الظروف الأمنية. أنا أجيب لي 30,000 دولار والطريقة أحرقت هذه الكتب. أسد نسوي حديث واحتمال تجينا سيارة والروح، ما مخلين مثلا أقدر أقول لك ذاك الأمان.
ومع سكون الحركة في شارع السعدون لكثرة التفجيرات التي طالت العديد من معالمه الجميلة، إلا أن تلك المكتبات ما زالت تفتح الأبواب بوجه المريدين من القراء والمثقفين. وكما يتحدث مدير مكتبة ابن رشد حيدر رائد:
مكتبتنا طبعا بالخمسينات هي طبعا والله كل الكتب عندنا احنا نشتغل يعني بها، الإسلامية، التاريخية، الأدبية، العلمية، كل شيء، يعني نجيب أي شيء جديد يعني يظهر بالسوق، لأن احنا مكتبة قديمة، كل الدور العربية أصدقاء يعني ويا صاحب المكتبة اللي هنا. بهالظرف هذا
هل يعتني قارئ ويعبر هذه المسافات ويتحدى هذه الظروف ويجي لها المكتبات؟
طبعا موجود وقارئ، حتى مرات تصير هنا انفجارات ويجي القارئ.
تاريخ تلك المكتبات وعمرها الطويل الملتصق بذاكرة المنطقة لعقود منع أصحابها من الانتقال إلى مكان بديل آمن. والحديث كان لفضل بناي جار الله مدير مكتبة التحرير:
يعني زيدنا فخر أن احنا موجودين ومفتحين ونرجع طبيعي، يعني من صار يعني أكثر من مرة طبعا صار أكو أحداث هنا انفجارات مقابل المكتبة، يعني أكثر من مرة هذا الجام يعني الواجهة مع المكتبة تأذت يعني دمرت، أيوه بكرح رياضية يعني مبدلة، وإحنا فرحانين بعملنا، فرحانين بوجودنا وباسمنا. يعني
ما مفكرين بتغيير المكان؟
لا نهائي، الرسم اللي رسمه يعني السيد الوالد احنا ماشيين على نهجه نفسه يعني.
ومع الاخذ بالحسبان خطوره ذلك المكان، انزوت حديثا مكتبه بيت المدى للثقافه والفنون بمغامره مقصوده يتحدث عنها رافد نائل مسؤول المكتبه:
افتتاح المكتبه كان مقصود يعني في هذا الوقت الحرج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضباب المشهد الثقافي العراقي اللي أثرت عليه السنوات السابقة. البعض يسميها كانت مغامرة أنه أنت في هكذا فترة تفتتح مكتبة.
طيب وماذا عن اختياركم للمكان؟
شارع السعدون بالتأكيد هو شارع حيوي من شوارع بغداد، لكنه أيضا هي تداعيات إسقاطات الماضي الجميل.
المكان الآن يأثر عليكم؟
المدى طالها التخريب أكثر من 4 مرات، عمليات تفجير سيارات ومفخخات دمرت بالكامل وأعدنا بناءها من جديد.
وبعد إنهاء جولته في مكتبة العالمية، عبر طبيب الأسنان محمد خليل عن ارتياحه في أن تتمكن الكتب من العيش مع تلك الظروف الأمنية السيئة:
بصراحة هسه أول مرة أخرج خارج المكان اللي أنا عايش به، وإجيت باب الشرجي يعني أشوف يعني لا بأس، يعني شيء مفرح وشيء جميل جدا، يعني والله أشوف بين المكتبات مفتوحة موجودة، يعني ناس تطلع يعني تباوع على الكتب تشتري.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يعتبر الأمريكي فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي، وذلك عام 1784، ولكن لم تبدو الفكرة جدية إلا في بداية القرن العشرين، حيث بذل البريطاني ويليام ويلد جهودا لترويجها، انتهت بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني عام 1909. وقد طبقت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى في ألمانيا ثم تلتها بريطانيا. الحكومة العراقية أصدرت مؤخرا قرارا بإيقاف العمل بنظام التوقيت الصيفي في العراق لهذه السنة، وقد تباينت آراء المواطنين حول القرار. مصطفى محمود ينقل بعضا من الآراء من كركوك.
تباينت ردود أفعال المواطنين في كركوك حول قرار مجلس الوزراء العراقي والخاص بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي كان مقرر العمل به ابتداء من مطلع شهر نيسان المقبل، فمنهم من رحب بالقرار معتبرا إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، في حين انتقد آخرون هذا الأمر. وبهذا الصدد أوضح بعض المواطنين ما التقت بهم إذاعة العراق الحر.
يعني كان التوقيت أفضل أقول أنا الصيفي، مثل بالنسبة للموظفين إحنا الدوام كنا نطلع يعني من وقت الصبح شوي قلها الجو ببرودة، نطلع الصبح حارة نرجع الظهر حارة الشمس. بالنسبة للمدارس هم أطفال يجون بالوحدة الظهر حارة الصبح يطلعون هم شمس حارة، يعني أحسن كان توقيت. نقول
تغيير التوقيت كان فشي سبب إرباك يعني خصوصا أول أيام، أنت تتعود 6 شهور وتجي رأسا فجأة تغير التوقيت، هسه أحسن احتمال. وما صار العراق في الدولة يعني واصلة المستوى من التقدم يعني تحتاج تغيير التوقيت، ف خلصتها من إرباك.
طبعا القرار اللي صدرته مجلس الوزراء مال انه الساعة تبقى نفسها ما عندنا اي اعتراض عليه او اي اشكالات عليه، بس احب يعني افضل انه يسوون الدوام يعني يقدموا ساعة احسن، لانه ما كان ما نداوم ساعة 8 نداوم ساعة 7، لانه بما النهار يطول اكثر واكثر كل ما تجي ايام الصيف الحاره وهاي، فيعني يفضل التوقيت يبقى بس الدوام يتقدم ساعه واحده.
العاطلون عن العمل اشاروا الى ان العمل بالتوقيت الصيفي او الشتوي لا يهمهم بشيء، ويشير ابو حسين بالقول.
والله هذا شيء ما يأثر علينا بصراحه، احنا ناس عطاله وطاله وقاعدين قاعد بس بشي تقعد بالعشره والصيف اقعد بالعشره، فشيء ما يأثر علينا يعني سواء قدموا الساعه واخروها. يعني مشكله البلد التوقيت صيف والتوقيت شتوي، احنا ناس طاله بطاله. صار انا خريج صار 4 سنين قاعد ما لاقي لي فرصه عمل، دوار الدوله كلها ماكو تعيين. هسه بقلت مشكله العراق انه يقدمون الساعه وياخروها، خلي حرم هالمواطنين بمشاكل هذه البلد. بس لا هم صدق يعني راحه المواطن او مصلحه المواطن، خلي يحلوا مشاكل المواطنين، ناس خريجين موظفين يعني دورهم وظائف يعينوهم اعمال وقت.
هذا المواطن والذي رفض الافصاح عن اسمه اعتبر ان هناك اهداف سياسيه تقف خلف هذا القرار، مشيرا الى ان الحكومه تحاول الغاء جميع القرارات التي اصدرها النظام السابق ايا كانت، ومنها التوقيت الصيفي على حد وصفه.
هاي يعني هذا التوقيت هو توقيت معمول به في العالم، توقيت عالمي، هو توقيت عام عالمي يعني يخدم الذين يعملونه في الصباح، يعني في شيء ليس مقتصر فقط بالنظام السابق ونظام صدام والعراق، هذا شيء نظام عالمي. فأنا استغرب يعني على الحكومة يعني هذا النظام هو نظام عمالي لتطوير والعمل أكثر من خلال واستغلال ساعات الصباحية، استغلال الساعة الصباحية يعني هو نظام يعني نظام عملي بحت، يعني لماذا نربطه بالنظام السابق؟ يعني قرار غير صائب، قرار سياسي، قرار سياسي ليس له جدوى، والخسران دائما هو المواطن العراقي.
في حين كان لإبراهيم خليل رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كركوك هذا الرأي.
طبعا هذا القرار من مجلس رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفي للعمل بالتوقيت الصيفي يأتي من تكاثر وجهات النظر على تغيير هذا التوقيت من وجهة نظر الاقتصاديين. طبعا هذا التوقيت الصيفي كان يؤدي إلى العمل ساعة مبكرة من النهار ولا يضيف ساعات عمل إضافية، وإنما يضيف إلى ساعات مبكرة بالعمل في النهار. فأنا أعتقد إذا كان العمل هكذا لا يؤثر على الإنتاج بشكل ما، لأن لا يؤثر على الإنتاج والعمل إذا ما كان الجدية والإخلاص في العمل موجودين لدى العمال ولدى الموظفين ولدى الكوادر في جميع مؤسسات الدولة.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان إسماعيل الفروجي.
الناس مشتها الصيل قبالي يومي يتفوت من يمي وتجر بالي عمدا يا ناس مشتها الصيل قبالي حالك والله لو بس كلمة حاجين حالك والله لو بس كلمة حاجين شطلب شتريد أمضي الأول والثاني
والآن مستمعينا الكرام حان موعدكم مع برنامج أجيال الذي سيكون موضوعه ظاهرة المتاجرة في الأطفال العراقيين برنامج أجيال من إعداد الزميلة فريال حسين
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين
سعدة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة المتاجرة بالأطفال العراقيين. سيداتي وسادتي، أن يعاني الأطفال الفاقة والحرمان وأحيانا التشرد، فهذا يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم بالحياة والأمن والاستقرار. ولكن أن يتحول الأطفال إلى بضاعة للمتاجرة والتهريب، فهذا أمر يستدعي وقفة من الجميع، المعنيين منهم بالأمر وغير المعنيين، لأن عملية المتاجرة بالأطفال تعتبر جريمة وطنية وإنسانية بكل المقاييس، وهي جريمة تشير المعلومات والتأكيدات الرسمية إلى انتشارها في العراق اليوم. وتشير المصادر العراقية إلى وجود عدة أشكال للمتاجرة بالأطفال، والتجارة الأخطر هي التي تتم بواسطة عصابات متخصصة تمارس هذه التجارة المحرمة في كل القوانين والأعراف الإنسانية في بغداد والديوانية وتكريت وغيرها من المحافظات. والمتاجرة بالأطفال تبدأ من مستشفيات الولادة، كما توضح لمراسلنا في بغداد حسن راشد المدير العام في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك.
يعني بيع الأطفال اللي يصير في المستشفيات الحكومية خاصة الأطفال مجهولين النسب اللي يصير بيعهم، يعني وهاي الحالة موجودة سابقا وبس موجودة يعني الآن زادت، خلينا نقول حدتها، لأنه يعني ضعف رقابة القانون، فممكن يعني تصير حوادث وانتهاكات بالنسبة لبيع الأطفال بالمستشفيات.
لكن التجارة الأخطر هي تلك التي تتم بواسطة عصابات متخصصة تمارس هذه التجارة المحرمة في كل القوانين والأعراف الإنسانية. البراك مرة أخرى،
عمليات الخطف للأطفال وحتى للفتيات يعني تم تأشير كثير من الأحداث وقعت في عدة محافظات، في كركوك وفي النجف وفي الديوانية في السماوة، يعني هنالك عصابات متخصصة لخطف البنات يعني الفتيات الصغار خلينا نقول دون سن 18، وحتى بالنسبة للأطفال يعني الذكور ذكور وإناث، ومن خلال القبض على العصابات المتمرسة تبين أنه عبارة عن عصابات كون يمكن من أفراد عائلة واحدة، يعني حتى النساء تشترك بالعملية. أكو كثير من الأثرياء المفرطين في الثراء خلينا نقول يحبون يمتلكون الأطفال الصغار مثل ما يمتلكون الطيور أو النادرة أو الحيوانات الأصيلة في الفرس وغيرها.
وتشير المدير العام في وزارة حقوق الإنسان إلى نوع ثالث من المتاجرة بالأطفال، وهو ذلك النوع المرتبط بتجارة الأعضاء البشرية.
بيع الأعضاء البشرية إفراز طبيعي لكل حالة أزمة أو لكل حالة فقر يمر بها مجتمع ما، لكن كانت أكو خوف أكو إنفاذ القانون كان صحيح، لكن الآن يعني مع شديد الأسف يعني تفشت هاي الحالة بدون ضوابط بدون كذا، بحيث يتعرض الشخص نفسه إلى الممكن يعني يموت، أو في بعض الأحيان يتم خطفه وقتله حتى يأخذون جزء من الأعضاء البشرية.
ويقول رئيس جمعية الدفاع عن البيئة والطفل شوقي كريم إن هناك جهات رسمية متورطة في تجارة الأطفال الآن.
هناك منظمات وشبكات رسمية مثل تلك التي تقوم بتهريب النفط خارج العراق، تقوم بتهريب أطفال العراق أيضا وتهريب نساء العراق إلى دول الجوار، وهذه المنظمات منظمات فاعلة الآن وقادرة على أن تعمل أي شيء وتحت إطاعات رسمية. للأسف الشديد حتى أنك حينما تتحدث عن هذا الموضوع يتهمك البعض بأن هذا الموضوع في شيء من المبالغة، يجب أن نفعل مناقشة هذه الظاهرة مع دوائر الدولة المعنية. هناك صمت رهيب على هذه الأمر، لا أدري لماذا لا ينتبه البرلمان إلى هذا الأمر.
ويضيف كريم إن منظمات المجتمع المدني نبهت الحكومة العراقية منذ العام 2003 إلى وجود هذه التجارة، ولكن لم يستمع لها أحد.
من بداية 2003 وأثناء لقائنا ويا السيد رئيس الوزراء السابق الأستاذ عياد علاوي، نبهنا كمنظمة تعنى بالطفولة عن ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة بيع الأطفال وسرقتهم من الأماكن العامة وتجنيدهم أما للتسول أو بيعهم خارج العراق، لأنه للأسف الشديد لم نجد حتى تجاوب بسيط من قبل دوائر الدولة سواء وزارة العدل أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بدارة ملاجئ إلى الاهتمام.
وتقدم مدير دور الدولة لرعاية الأيتام عبير مهدي الشلبي تأكيدا رسميا آخر لتفشي ظاهرة المتاجرة بالأطفال التي تقول إنها أصبحت أمرا واقعا.
أنا هتكلم لك بحكم مسؤولة عن وزارة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إحنا فيما يتعلق بدور الأيتام اللي تابع على وزارة العمل، دور الحمد لله والشكر كل وسائل الراحة والاستقرار والأمان متوفرة بها. ولكن إذا أريد أتكلم بواقعنا يعني يشمل العراق برمته، واقع الطفولة المهددة بالعراق، يعني هاي ما نستغرب من هيك حالة، لأنه الوضع الحالي، مجريات الأمور، الحروب اللي مرينا بيها، الإرهاب، فقدان المعيل، هاي حتما تولد كثير من المشاكل الاجتماعية واللي تترتب عليها أنه بيع الأطفال والمتاجر بيهم والتشرد. وحتما هذا في الواقع إحنا دلمسه، يعني وأصبحت الطفولة بالعراق طفولة حقا يعني هي مهددة.
من جانبه يعزو مدير مؤسسة سعادة اليتيم عبد الزهرة جاسم أسباب تفشي المتاجرة بالأطفال إلى ازدياد عدد الأيتام في العراق وفشل دور الدولة في استيعابهم.
الأيتام موجودين بالشوارع وبالساحات وبكل مكان، هم موجودين دول الأيتام صح ولا لا؟ استيعابهم من قبل الحكومة جاء شوفه شيء ماكو، يعني شيء ضئيل. يا أما أكو الموجودين الأعداد الخاصة الموجودة بدور الأيتام هي نفس الأعداد، يعني لكنه الموجود هسه من الأيتام تقريبا 4.5 مليون إذا ما يعني العدد يخون 4 ملايين أو 4.5 مليون، لكن دور الأيتام إيش قد تحوي من الأيتام؟ تحوي تقريبا بال 600 601 أو 650. ليش ما الحكومة ترعى هالشيء هذا يذمون الأيتام؟ إذا مو كان مو أكو دور أيتام 10 أو 20 خلي تكون 40 خلي تكون 50.
ويقول جاسم إن غلق دور رعاية الأيتام الأهلية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فاقم عدد الأطفال المشردين وجعلهم عرضة للاستغلال.
بالإضافة إلى طلع من دور الأيتام ووزارة العمل بغلق دور الأيتام الأهلية، وهذا السبب من عرف ليش وزارة العمل رادوا يغلقوها دور الأيتام الأهلية، لكن من عرف السبب من قبلهم شنو. لكن احنا برأينا إذا غلقوا دور الأيتام الأهلية المفروض يستوعبون كل الأيتام الموجودين بالشوارع، بالإضافة إذا هم دول الأيتام الموجودين بالشوارع كلهم بأعمار حرجة، يعني ممكن استغلالهم من قبل أي جهة.
ويروي مدير مؤسسة سعادة اليتيم هذه القصة التي تشير إلى تورط بعض العوائل في المتاجرة بأطفالهم.
احنا تعرضنا الحالة جابوا لي مشردة للدوام ورحنا ندور على أهلها، بالأخير طلعت طالعة من دار المشردات بالعظمية. خابرنا المديرة مالتهم سترافدة، أخبرتنا بأن أهلها استلموها بقرار قاضي. زين استلموها بقرار قاضي غير يكونون مسؤولين عليها؟ قالت لي نعم أنا ما أقدر سلمتهم وياك. رحنا لقينا أهلها جاي تاجرون بها بالتسول، وحتى أخبرناهم قلنا لهم إذا وجدناها مكان بالتسول أو بغير أعمال شرعية أنتم تكونون يعني شلون محاسبين أمام الباري وأمامنا إحنا، لكنه لبنية تقول يعني أنا أتأذى إذا أبقى يم أهلي أتأذى.
وترجع مدير دور الدولة لرعاية الأيتام عبير الشلبي قرار إغلاق الدور الأهلية إلى أسباب قانونية أولاً.
أولاً هي بالنظام وبالقانون لا يجوز فتح دور أهلية، وإنما على وزارة العمل تتولى فتح دور الأهلية الحكومية فقط. فإذا كانت هكذا دور مفتوحة فهي متجاوزين على القانون، يعني كل المواطن كل شيء خليه يفتح، حضانة، دار للمعوقين، دار للمسنين، ولكن دار للأيتام ما من حق المواطن أن يفتح. المحاذير موجودة، يعني هو المحاذير حتما موجودة.
لكن الشلبي تضيف إن بعض الدور الأهلية كانت تتاجر بالأطفال أيضا.
أنا يعني من المعارضين جدا إلى فتح دور أهلي نتيجة للخروقات اللي حدثت في هكذا دول. دور الأهلية مع اعتزازنا بناس أخيار فعلا مسعاهم مسعى إنساني، لكنه بالمقابل أكو ناس أرادت أنه تفتح هذه الدور حتى تحقق الأرباح التاجر بالأطفال، وفعلا كثير من الحالات أكو دور موجودة هنا وهناك وإحنا مشخصينها إن شاء الله بيتاجرون بالأيتام.
وتتجاوز عملية المتاجرة بالأطفال السوق المحلية في العراق إلى دول الجوار، التي تقول الدكتورة سوسن البراك إنها تشتري الأطفال العراقيين كجواري وغلمان.
دولة يقومون ببيع الفتيات إلى الدول الجوار، يعني إلى السعودية إلى الكويت، ودولة يبيعهم كرقيق، يعني البنت أو الولد، حتى البنت تصير مثل العبدة والولد يصير يعني يستخدم كغلام بمفهوم الغلام اللي من عرفه الثقافة التركية والثقافة العثمانية، يعني الغلمان والجواري، فيستخدموهم لغرض المتعة الجنسية، لغرض متع كثيرة يعني.
وتتهم المسؤولة العراقية بعض العشائر القاطنة في المناطق الحدودية بالتورط في المتاجرة وتهريب الأطفال إلى الخارج.
في كركوك مثلا يتم خطف الفتيات كرديات أو تركمانيات، لأن أكو عشائر هناك يعني تعيش في منطقة الجزيرة، وما أريد أذكر اسم العشيرة طبعا، هذه تتعامل يعني تعتبرها نوع من التجارة، شلون التاجر بالغنم خلينا نقول إحنا نسميه بالعامية مصطلح التهريب، يشتغلون بالتهريب، يهربون أي شيء كانوا يعني قبل حنطة غنم ثمر فسيل مال نخل، بدوا يعني يمارسون هاي الشيء، يعتبرون من باب التجارة.
ويرى الخبير القانوني المحامي طارق حرب أن تهريب الأطفال العراقيين إلى بعض دول الجوار عملية قديمة وليست مرتبطة بالمرحلة الراهنة فقط.
أنا محامي وعلى بينة، ظاهرة المتاجرة ليست بالجديدة، يعني خاصة تروح حضرتك إلى محاكم الناصرية، محاكم السماوة، تجد أن هنالك قضايا حصلت سابقا يعني بسبب الفقر كما يقال، فإن الأطفال يقبلون على العمل في المملكة العربية السعودية خاصة، فالمسألة ليست في الأمر الجديد، مسألة حكمة الظروف الاقتصادية أكثر من الظروف الأمنية أو الظروف السياسية.
وعن الكيفية التي عالج فيها القانون العراقي قضية المتاجرة بالأطفال يوضح حرب.
قانون العقوبات العراقي يعتبر فعل بمثابة خطف، وكما هو معلوم أن عقوبة جريمة الخطف متى وقعت على قاصر تصل إلى حبس بالحياة، الإعدام يعني، كما أن أي معاملة قاسية أو شديدة حتى ولو صدرت من الولي كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الوصي على طفل قاصر لم يبلغ 18 من عمره يقرر القانون عقوبة لها. بالإضافة إلى أن قانون الأحداث العراقي النافذ حاليا يجيز للمحكمة سلب الولاية من الولي حتى ولو كان أبا.
أما شرعيا فيقول الشيخ حميد معروف الأعظمي إن هذه تجارة جاهلية تتناثى مع أبسط مبادئ الإسلام.
هذا يعني يرجعنا إلى عصر الرقيق وعصر العبودية، فهذا الكلام جدا يعني خطير، وهذا إن حدث شيء فهذا راح نرجع إلى الجاهلية الأولى، جاهلية الجزيرة العربية. والإسلام والدين الحنيف عندما أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى لدرء هذه الفتنة والقضاء على هذا الشيء، كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فمسألة الشراء والمتاجرة بالرقيق والعبيد هذه مسألة الإسلام نهاها نهائي قطعي، والذي يعمل بهذا العمل وفي تجارة الأطفال يترتب عليه شرعا، يعني هذا يخرج عن ملة الإسلام وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
دلال يا الولد يا ابني دلال، عدوك عليل وساكن الجال، يا ابني
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على جريمة المتاجرة بالأطفال في العراق، فكيف يعالج القانون العراقي هذه الجريمة؟ أمان الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد حسن راشد، ومن فريال حسين، والمخرج نبيل خوري. هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: irakuhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.